بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان. قال أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدي وإياه نستكفي، وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء، وهذا حديثه. حدثنا أبي قال حدثنا كهمة عن أبي بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد جهني. قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد جهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري.
أول خبر مقدم ومعبد مثل ما كان أول من معبد، أو كان أول من قال في القدر معبد.
قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد جهني.
معبد الجهني.
قال كان أول من قال في القدر.
إذا نقلت أول فارفع معبد، كان أول من تكلم في القدر معبد، أول اسمها خبر مقدم ومعبد اسم كان مؤخر.
قال كان أول من قال في القدر بصرة معبد الجهني. معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاستنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس
قبلنا
فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ صلى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري ما اسم السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إننا نحمد الله على عادنا إلى هذه المجالس مجالس العلم، نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وها نحن نبتدئ بكتاب الصحيح صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه بعد أن سمى قراءة المقدمة. هذا أول صحيح صحيح الإمام مسلم، وهذا أول كتاب وهو كتاب الإيمان، والكتب الذي وضعها الإمام مسلم رحمه الله كتاب الإيمان كتاب الصيام كتاب الحج، أما الأبواب فليست له، وإنما وضعها النووي الشارح رحمه الله. الأبواب ليست الإيمان، الإمام رحمه الله وضع الكتب، فكتاب الإيمان هذا وضعه الإمام مسلم رحمه الله، أما الأبواب فإنها ليست له، ولهذا تجدونها موضوعة في الحاشية الشرح يسهل. أما الكتب فهي تابعة الإمام تكون قبل، ولذلك قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الإيمان. وبدأ الإمام مسلم رحمه الله الإيمان لأن الإيمان هو أصل الدين وأساس الملة، ولا يصح الإسلام ولا يصح دين العبد إلا بالإيمان، ولهذا بدأ به أهمية، كما أن الإمام البخاري رحمه الله بدأ كتاب بدء الوحي ثم بدأ كتاب الإيمان. وكان هذا عادة المؤلفين القدامى والمحدثون، عادتهم يبدأون بما يتعلق بالعقيدة الإيمان والتوحيد هي أهمية، ثم بعد ذلك بعد الكلام في العقيدة بعد الأبواب التي تتعلق بالعقيدة التوحيد والإيمان يبدأون بالطهارة الصلاة والطهارة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم البوع وهكذا. كان هذه عادة المؤلفين القدامى الإمام البخاري والإمام مسلم وغيره من أهل العلم، هذه هي الطريقة المثلى. ثم اصطلح المتأخرون من المتأخرون على أن يجعلوا ما يتعلق بالعقيدة في كتب خاصة مؤلفات خاصة، ويبدأوا في كتبهم مؤلفات لكتاب الطهارة مثلا رحمه الله كتاب الصلاة كما فعل الحافظ البلوغ بلوغ المراد بدأ الطهارة. أما كتب العقيدة أما ما يتعلق بالعقيدة جعلوها في مؤلفات خاصة، وهذا صار له سلبية على المتأخرين، فصار كثير من المتأخرين لا يعرفون العقيدة، صاروا يبدأون بما كتبه المؤلفون المتأخرون، يبدأون بالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، والعقيدة عملها لأنها فصلت عن مؤلفاتهم، فصاروا كثير من الناس لا يعرف العقيدة ويعرف أحكام الطهارة والحيض والنفاس، لأن وصلوا في هذا كونهم فصلوا ما يتعلق بالعقيدة عن الفروع، فصار كثير من الناس يعتني بالفروع ولا يعتني بالعقيدة. ولهذا كان الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الله رحمه الله يقول لبعض الناس أطلب منكم أن تقرأوا العقيدة والتوحيد كما تقرأون في كتب الطهارة والصلاة والصيام، اعتنوا بهذا مثل ما اعتنيتم بهذا، اقرأوا هذا مثل ما تقرأوا هذا، لأنه وجد كثيرا من الناس لا يعرفون العقيدة ويعرف أحكام الطهارة وأحكام الحيض بسبب كونوا متأخرين فصلوا ما يتعلق بالعقيدة وجعلوا في مؤلفات خاصة، وصاروا يبدأوا في مؤلفاتهم كما يبدأ الفقهاء الآن زاد يعني مستقنع الآن مثلا، ومتأخرون بلوغ المرام عنده الأحكام ما يذكروا ما يتعلق بالعقيدة، يبدأون بالطهارة والصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج بدعوى أن العقيدة تحتاج إلى مؤلفات خاصة، فصار كثير من الناس يقرأ مؤلفات المتأخرين في الفروع ولا يقرأ مع الحالة بالعقيدة، فصار جاهلا بالعقيدة. أما القدامى المؤلفون القدامى كالإمام مسلم والإمام البخاري والترمذي وجماعة وغيرهم راجع أهل السنن، فإنهم يبدأون في مؤلفاتهم بالعقيدة فيما يتعلق بالاعتقاد، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مباحث الطهارة الصلاة والزكاة والصوم والحج. والإمام مسلم كذلك بدأ كتاب الإيمان رحمه الله لأهمية لأنه أصل الدين وأساس الملة. والإيمان معناه في اللغة العربية التصديق. الإيمان معناه في اللغة العربية التصديق. قال الله تعالى عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. أما معنى الإيمان في الشرع فهو تصديق، التصديق والاعتقاد بالقلب والإقرار في اللسان والعمل بالقلب وفي الجوارح. تصديق يقول العلماء تصديق إقرار، تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصية. هو تصديق وإقرار واعتراف واعتقاد بالقلب ورق وإقرار باللسان، يعني ينطق الإنسان بالشهادتين يشهد أن لا إله إلا الله يشهد الله بالوحدانية والنبي بالرسالة ويعمل بجوارحه، فيكون مسمى الإيمان اسم لاعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. مسمى الإيمان أعمال القلوب وأقوال، أقوال القلوب وأعمالها، وأقوال اللسان أعمال القلوب، أقوال القلوب وأعمالها، وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فيكون العمل جزء من مسمى الإيمان، والإقرار باللسان جزء من مسمى الإيمان، والاعتقاد جزء من مسمى الإيمان. مسمى الإيمان أوسع، مسمى الإيمان يشمل اعتقاد القلب وتصديقه وإقراره، ويشمل إقرار اللسان، ويشمل عمل القلب، ويشمل عمل الجوارح، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو الصواب الذي يدل عليه النصوص، هو الذي قرره جمهور أهل السنة. والأدلة في هذا كثيرة، إلا على أن الأعمال داخلة مسمى الإيمان كثيرة لا حصر لها. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. جعل الإيمان، جعل هذه الأشياء كلها من الإيمان، هذه الأشياء وجل القلب وزيادة الإيمان عند الزيادة، هذه من أعمال القلوب، وتوكل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أعمال الجوارح. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث وفي عبد القيس النبي قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون بالإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأداء الخمس، وأداء الخمس ما وعدتم. فجعل هذه الأعمال كلها من الإيمان. إذن الإيمان يشمل قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الصواب الذي يدل عليه النصوص الذي قرر جمهور أهل السنة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ثم الشورى عنه وعليها أكثر أصحابه إلى أن الإيمان شيئا إقرار باللسان وتصديق بالقلب فقط، وأما الأعمال فليست من الإيمان، وإنما هي واجب آخر، شيء آخر غير الإيمان. يقول الإنسان عليه واجبا، واجب الإيمان وواجب العمل. فالإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، أما الأعمال فهي واجب آخر ليست من الإيمان. هذا هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة، وهذا الرواية المشهورة التي عليها أكثر أصحابه. والرواية الثانية للإمام أبي حنيفة أن الإيمان شيء واحد هو تصديق القلب، وأما الإقرار باللسان فهذا ركن زائد، ركن زائد مطلوب لكن ليس من الإيمان، وكذلك العمل. فيكون على الرواية الثانية الإمام الحديثة الإيمان شيء واحد والتصديق، وهذا مذهب أبي منصور المسوري، مذهب المسوريية أن الإيمان تصديق القلب. وذهبت الكرامية أتباع محمد بن كرام إلى أن الإيمان هو قول اللسان فقط، إقرار اللسان وإن كان مكذبا بقلبه. ذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان وإن كان مكذبا بقلبه، وعلى هذا فيكون المنافقون مؤمنون على مذهب الكرامية، لأن المنافقين يصرون بأسماءهم ويكذبون بقلوبهم، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذا قول فاسد، لأنهم يقولون إن الإيمان هو الإقرار باللسان ولو كان مكذبا بالقلب، وعلى هذا فقرروا أن المنافقين كامل الإيمان وهم مخلدون في النار. يلزم من هذا أن يكون كامل الإيمان وخلد في النار، هذا من أفسد ما قيل في تعريف الإيمان. وأفسد من هذا التعريف للإيمان تعريف الجهم، ذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي من القدرية إلى أن الإيمان هو معرفة القلب فقط، أي الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، فمن عرف ربه بقلبه عند الجهل فهو مؤمن، ولا يكون كافر إلا من جهل ربه بقلبه. وعلى هذا التعريف الفاسد يكون اليهود مؤمنون، يكون اليهود مؤمنين لأنهم يعرفون ربهم بقلوب، والنصارى مؤمنين، وكفار قريش مؤمنين ولا يفتهم من خلقه ولا يقولون الله، وإبليس مؤمن لأنه عرف ربه قال ربي أنظر، وفرعون مؤمن قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا من أقبح الأقوال من أفسدها، هو القول بأن الإيمان معرفة ربي بالقلب، ولا يكون كافر على مذهب الجهل إلا من جهل ربه بالقلب. فهذا التعريف تعريف الجهم والتعريف الكرامية من أفسد ما قيل في تعريف الإيمان. والصواب الذي عليه جمهور أهل السنة والذي تدل له النصوص أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يجوز بالطاعة وينقص بالعصيان. أما القول بأن الأعمال ليست من الإيمان هذا قول المرجئة، وأول من قال بهذا حماد بن أبي سليمان الشيخ الإمام أبي حنيفة، هم يسمون مرجئة الفقهاء أهل الكوفة. وفي حديث جبريل الطويل هذا الذي ساقه المؤلف رحمه الله فيه بيان مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبرائيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره بالأعمال الظاهرة، فسره بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. وسأل عن الإيمان ففسره بأعمال القلوب الباطنة، فسره بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخير والشر. اختلف العلماء في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، هل مسمى هما واحد أو مسمى هما مختلف؟ فقال بعض العلماء، ذهب الإمام الزهري رحمه الله إلى أن الإيمان هو كلمة، إلى أن الإسلام هو كلمة، والإيمان هو العمل، كلمة يعني الشهادة، هذا هو الإسلام، والإيمان هو العمل. الزهري رحمه الله ذهب إلى أن الإيمان هو الإسلام هو كلمة والإيمان هو العمل. وذهب آخرون إلى أن الإيمان والإسلام مترادفان، فالإسلام هو الإيمان والإسلام هو الإيمان، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، ودلوا بقوله تعالى في سورة الزاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو بيت واحد، بيت لوط عليه الصلاة والسلام، وصفهم الله بالإيمان وصفهم بالإسلام، فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. وذهب إلى هذا الخوارج والمعتزلة والمرجئة، قالوا أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وجواب عن الإسلام بهذه الآية أن هذا البيت هو بيت لوط اتصف بالإيمان واتصف بالإسلام، حقق فيه الإيمان والإسلام. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، واستدلوا بحديث جبريل هذا، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. والصواب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع اختلف المعنى، وإذا أطلق أحدهما اتفق ودخل أحدهما في الآخر. فهما مرتبط أحدهما في الآخر في المعنى والحكم، فالإسلام والإيمان مرتبط أحدهما في المعنى والحكم. فإذا أطلق الإسلام وحده دخل في الإيمان، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، إذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. فإذا أطلق الإسلام فإن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دين. الإسلام إذا أطلق يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وكذلك الإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح. يا أيها الذين آمنوا يلقى فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أما إذا اجتمع فإنه يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل اجتمع ثم اجتمع، فهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. إذا اجتمع افترقا اختلف المعنى، صار الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة والإيمان يراد به الأعمال الباطنة، وإذا جاء أحدهما وحده دون الآخر اجتمع دخل أحدهما في الآخر. وهذا له نظائر مثل الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الربوبية وحدها دخلت في الألوهية، كقول الملكين للميت من ربك يعني من إله، الرب يشمل الألوهية. وإذا اجتمع بقول تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فسر الرب المالك المتصرف والإله بالمعبود. فإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، وإذا أطلق أحدهما دخل في الآخر، مثل الفقير والمسكين، إذا أطلق الفقير وحده دخل المسكين فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع فسر الفقير بما هو أشد حاجة. وكذلك الإسلام والإيمان، إذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا أطلق الإيمان وحده كذلك، وإذا اجتمع كما في حديث جبريل هنا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. أعمال الإيمان الباطنة الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، هذه ستة أركان لا بد من الإيمان بكل أصل منها، من أنكر أصلا منها فهو كافر. ولهذا كفر ابن عمر رضي الله عنه من أنكر القدر كما في هذا الحديث قصة يحيى بن عمر وحميد لما قالوا إن أول من تكلم بالقدر معبد الجهني، معبد الجهني هو أول من تكلم بالقدر وأنكر القدر، هو زميل غيلان الدمشقي، معبد الجهني وغيلان الدمشقي أول من تكلم بالقدر وأول من أنكر القدر، أنكروا أن يكون الله عالم الأشياء قبل وقوعها، وقالوا إن لا قدر، أنكروا قدر الله وعلمه بالأشياء، أنكروا صدق عن الله الأشياء، وقالوا إن الشيء مستأنف وجديد، إن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد، فأنكر عليهم بعض التابعين وسألوا الصحابة وقالوا تمنوا أن يوفق لهم أحد الصحابة يسألون، فوفق لهم عبد الله بن عمر، فاكتنفا يحيى وحبيب وقال له أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن نداء على حد حرف النداء، يا أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يطلبون يتقفرون العلم، يريدون الخير ويتقفرون أن يطلبون العلم، ولكنهم يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، لا قدر يعني إن الله تعالى لم يسبق علمه بالأشياء قبل كونها، وأن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وإنهم وأنهم براء مني. والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله حتى يبلغ القدر. وهذا دليل على أن ابن عمر رضي الله عنه يرى أن من أنفق كان، لأن الذي لا تسمع على المعلم هو كان. قال الله تعالى: وما منعهم السفر منهم أسقاطهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال سبحانه: ومن يرفض منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وما دام إلا لأن من أنكر علم الله بالأشياء قبل كونها قد نسب الله إلى الجهل، ومن نسب الله إلى الجهل فقد كفر. وهذا مذهب القدرية الغلاة الأولى من شرور علم الله السابق وكتابته للأشياء، وهم الذين قال فيهم الأئمة الشافعي وغيره ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فمن أنكر سبق علم الله الأشياء قبل كونها وكتابته لها في اللوح المحفوظ فإنه كافر، لأنه ينسب الله إلى الجهل نعوذ بالله. فهؤلاء هم القدرية الأولى غلاة القدرية، هم الذين كفرهم العلماء. أما القدرية المتأخرون فإنهم يثبتون العلم والكتابة ولكن ينكرون عموم الإرادة والمشيئة وعموم الخلق، لأن مراتب القدر أربع: علم الله بالأشياء قبل كونها، ثانيا كتابته لها في اللوح المحفوظ، ثالثا الإرادة الشاملة العامة لكل موجود، الرابع خلقه للأشياء. القدرية الأولى ينكرون المرتبتين الأوليين، ينكرون العلم والكتابة، هؤلاء الكفار. أما القدرية المتأخرون يثبتون العلم والكتابة، لأن الله علم أشياء قبل كتبها، لكن ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق والإيجاد. ينكرون عموم إرادة الله للأشياء وخلقه للأشياء قبل. قالوا إن الله تعالى لا يقول إن الله خالق كل شيء، بل يقول هناك شيء كما خلق الله وهي أفعال العباد. أنكروا خلق الله لأفعال العباد. ما يقول إن الله خالق كل شيء، بل يقول هناك شيء ولم يخلق الله وهي أفعال العباد. بشبهة حصلت لها. إذا الشبهة هذه الشبهة أنهم يقولون لو قلنا إن الله خلق المعاصي يعذب عليها لكان ظالما. فترضى من ذلك قالوا إن الله لم يخلق المعاصي. والعبد هو الذي يخلق فعل نفسه استقلالا طاعتنا المعصية، ولهذا قالوا انه يستحق الثواب على الله، يستحق الثواب على الله كما يستحق الاجر واجره. وقالوا انه يجب على الله ان يعذب العاصي وان ينفذ فيه وعيده، لانه هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي اوجد الحسنات السيئه، وما دام اوجد الحسنه فيجب على الله ان يثيبه، واوجد السيئه فيجب على الله ان يعاقبه. الشبهه التي حصلت هؤلاء عامه القدريه أثبتوا العلم والكتابة ولكن أنكروا عموم الإرادة وعموم الخلق والإيجاد. قالوا إن الله هو الخالق إلا أفعال العباد لم يخلقها، وقد أراد جميع الأشياء إلا أفعال العباد ما أراد الفعال. في هذه الشبهة التي حصلت لهم وفي هذا الحديث في حديث جبريل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث مراتب، هي أن الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لأن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان قال بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل الدين اسم للإسلام والإيمان والإحسان، يشمل هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام هو الاستسلام لله والتوحيد، الاستسلام والانقياد والذل والطاعة، والإيمان والتصديق والاعتراف والاعتقاد، والإحسان أن تعبد الله على المشاهدة، تعبد الله له مرتبة ثانية، تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن تعبد إن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد على أنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه. والمرتبة الثانية أن تعبد الله كأنه يراك، على أنه يراك. هذه هي مراتب الدين. مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. ولا بد من المسلم في صحة الإسلام العبد وإيمانه من أن يأتي بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. لا بد من هذا. فإذا التزم المسلم بأعمال الإسلام الظاهرة، أتى بالشهادتين الصلاة والزكاة والصوم والحج وهو مؤمن في الباطن، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره، هذا هو المسلم ظاهرا وباطنا. من أتى بأركان الإسلام الظاهرة وأركان الإيمان الباطنة فهو مسلم ظاهرا وباطنا، هذا مسلم مؤمن باطنا وظاهرا. ومن أتى بأركان الإسلام الباطنة، من أتى بأركان الإسلام الظاهرة، أتى بالشهادتين والصلاة والزكاة، أتى بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ولكن لم يأتي بأركان الإيمان الباطلة، هذا هو المنافق، هذا هو المنافق الدرك الأفضل من النار نعوذ بالله. وهو الذي يظهر الإسلام كالمنافقين في زمن النبي يظهرون الإسلام، ينطق بالشهادتين ويصلي ظاهرا ويصوم ظاهرا ويحج ظاهرا، ولكنه في الباطن غير مصدق، لم يكن مؤمنا بالله ولا بالملائكه ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الاخر ولا بقدر خير. هذا هو المنافق، هذا تجرى عليه احكام الاسلام في الظاهر، واذا مات على ذلك فهو من اهل النار في الدرك الاسفل من النار نعوذ بالله. فالايمان فالمؤمن لا بد في الايمان والاسلام من امرين: الامر الاول ايمان باطن، والثاني انقياد طاعه في الظاهر. لا بد من امرين، لا بد من هذه: ايمان في الباطن وانقياد وطاعه، انقياد القلب وانقياد الجوارح والطاعه. فلا بد للمؤمن، من قال انه مؤمن صدق في الباطن مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وصلي خليل الشرف، يقول لا بد من انقياد وطاعه يتحقق به ايمانك، يتحقق هذا الايمان في الباطن بالانقياد والطاعه الظاهره، والا صار كايمان ادريس وفرعون. ادريس وفرعون مصدق ومعترف في الباطن، لكن ليس عنده انقياد ولا طاعه يتحقق به ايمان. اذن لا بد في الايمان الباطن من الانقياد والطاعه التي يتحقق بهذا الايمان، كما ان ما يدعى الاسلام يصلي ويصوم ويزكي ويحج، لا بد في هذا الإسلام من إيمان في الباطن يصحح هذا الإسلام، وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقون أسلموا في الظاهر لكن ليس عندهم إيمان باطن يصحح هذا الإسلام. فالإسلام الظاهر الأعمال الظاهرة من ادعى الإسلام في الظاهر إنه لا بد له من إيمان يصح بهذا الإسلام، إيمان باطن تصديق باطن يصح بهذا الإسلام، وإلا صار كإسلام المنافقين. كما أن الإيمان الباطن والتصديق الباطن لا بد فيه من القياد والطاعة الذي يتحقق به هذا الإيمان، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إذا لم يوجد انقياد ولا طاعة صار كإيمان إبليس وفرعون معترف في الباطن، ما عنده قياد إبليس وفرعون، ما عنده قياد ولا طاعة يتحقق به الإيمان. وكذلك الإسلام في الظاهر الأعمال الذي يعمل الأعمال في الظاهر لا بد فيه من إيمان باطن يصح بهذا الإسلام، وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقون يعملون يصلون ويحجون لكن ليس عندهم إيمان يصح به الإسلام، وفرعون وإبليس مصدقان في الباطن لكن ليس عندهم قياد ولا طاعة يتحقق بها هذا الإيمان، فلا بد من الأمرين. واضح هذا؟ إيمان في الباطن وعمل في الظاهر. إيمان في الباطن يتحقق بالانقياد والطاعة في الظاهر، والطاعة والعمل الظاهري لا بد فيه من إيمان في الباطن يصحح هذا العمل الظاهر. وأصول الإيمان الستة هو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب رسل هذه لا بد منها، أصول مجمع عليها، أجمع عليها المسلمون، اتفقت عليها الشرائع، جاءت بها الرسل، فمن أنكر واحدا منها فليس بمسلم. من أنكر وجود الله هذا أعظم الكفار، كالاتحادية والملاحدة والشيوعية، هؤلاء أعظم الكفار، أعظم الناس الكفر. كذلك من أنكر الملائكة، جحد الملائكة كافر، من جحد الكتب كافر، من جحد الرسل كافر، أو رسول من الرسل أو كتاب من الكتب، من أنكر البعث والإيمان باليوم الآخر كافر، من أنكر القدر كافر. الأصول لا مجمع عليها، أجمعت عليها الرسل والكتب المنزلة، فمن أنكر واحدا منها جحد واحدا منها خرج من دائرة الإسلام وصار من الكافرين، نعوذ بالله. وكذلك أيضا أركان الإسلام الظاهرة، الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، من أنكر واحدا منها كفر. من أنكر وحدانية الله أو رسالة النبي فهذا كافر. من أنكر وجوب الصلاة كافر. من أنكر وجوب الزكاة فهو كافر. من أنكر وجوب الصوم فهو كافر. من أنكر وجوب الحج فهو كافر. لأن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، ليس فيها خلاف. أما من أقر بالصلاة ولم يجحد وجوبها فهذا محل خلاف بين أهل العلم، ولكنه أقر بالصلاة ولكنه لم يصل، فهذا الفقهاء المتأخرون يرون أنه لا يحصل في نفسه وإنما يحصل في نفسه. لكن الصحابة أجمعوا على تكفير من ترك الصلاة ولو كسر المتحول، كما نقل هذا عبد الله بن شقيق العقيلي ومحمد بن حزم. وغيرهم من أهل العلم كما دلت على ذلك النصوص، وليس هذا محل وصف الأدلة في كفر تارك الصلاة. أما من أنكر، أما من أقر بوجود الزكاة ولكنه بخل بها، أو أقر بوجود الصيام ولكنه تساهل وأفطر عمدا، أو أقر بالحج ولكن تساهل، فهذا في خلافها من العلماء من كفر من ترك الزكاة ولو أقر بها أو الصوم أو الحج، والصوم أنه لا يكفر وإنما يحسن فاسق ويؤدب ويعذر بما يراه الحاكم وتؤخذ من الزكاة قهرا ولا يكفر. كذلك الصوم إذا أفطر يؤدب ما دام أنه لم يجحد ولا يكفر على الصحيح، وكذلك الحج إذا أخره. وفي هذا الحديث العظيم، هذا الحديث الجليل بدأ به الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، هو حديث عظيم، فيه جاء في بعض الروايات أن سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوني فهابوا أن يسألوه، فأرسل الله جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة ليتعلم الناس. فيه أيضا أن الإنسان فيه أن الإنسان له أن يسأل العالم عن بعض المسائل التي يعلمها حتى يتعلم الناس ويستفيد الناس من هذا، كما سأل جبريل. ولهذا في كل مرة يسأل جبريل الإنسان الذي يقول صدق، فتعجب الصحابة يقول يسأل ويصدق، هذا سؤال عارف العادة، أن الذي يسأل ما يدري، وهذا يسأل ويصدق، يقول له كل ما سأله صدق، هذا سؤال العائد أرسله الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم، جبريل أتاكم معلمكم دينكم. وفيها أن الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحكام. وفيها في هذا الحديث أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الساعة، قال أخبرني عن الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما المسؤول عنها بعلم الإنسان. هذا فيه دليل على أن العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه لا يتكلم، يقول لا أدري، يقول لا أعلم، أو يقول ما المسؤول بعلم السائل كما قال. وهذا يدل على كل الإنسان إذا سئل عن شيء يقول لا أعلم، ولا أدري، أو يتوقف أو يقول أمثلني، أو يحتاج إلى تأمل ونظر، قال يدل على ورع طالب العلم حيث لم يقدم على شيء لا يعلمه. ولهذا والعلماء إن العالم إذا أخطأ كلمة الله أعلم ولا أدري أصيبت وقاتل. قال بعضهم كلمة لا أدري نصف العلم، وذلك لأن العلم نوعا نوع تعلمه والعلم لا تعلمه، فالذي لا تعلمه فقل لا أدري، هذا نصف العلم، هذا النصف الذي لا تعلمه. قد سئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة عن 40 مسألة، فأجاب عن 4 مسائل وقال في 36 مسألة لا أدري، 36 مسألة فاستعظم السائل وكان السائل في عام بعيد، السائل في عام بعيد وقال أنا جئت من بعيد ضربت إليك أحباد الإبل، 36 مسألة لا تعلم، كيف أقول للناس وورائي ماذا أقول؟ قال يقول الإمام مالك لا أدري، يقول مالك لا أدري، يقول طب ما قال قال الإمام، يقول مالك لا أدري، يقول مالك لا أدري، يقول مالك لا أدري، قل هذا ورفع بها الصوت. اعتبر هذا من فضائل فضائل الإمام مالك رحمه الله أنه قال في 36 من 40 مسألة لا أدري. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علم يعلمك سوى. قال فأخبرني عن أماراتها، فذكر شيئا من أمارات الساعة، قال أن تلد الأمس ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمس ربها، وفي لفظ أن تلد الأمس بعلها ربها وربتها، أن تلد الأمس ربها ربتها يعني سيدتها، وربها سيدها. اختلف العلماء في معنى ذلك، كون الأمة تلد ربتها. فقال بعضهم هذا الحديث يدل على كثرة الصرار وأن كثرة الصرار وأن الناس يتسرون الإيمان، وكذلك الوقت يتسرون الإيمان، فتلد الأمة من البريش ولدا أو بنتا، فإذا ولدت الأمة ولدا أو بنتا صار الولد سيدا على أمه والبنت سيدا على أمها، لأن ابن الملك كالملك يكون سيدا على أمه. أو أن المعنى قيل المعنى أن الإماء تلد الملوك، تلد الملك يعني الأمة يتصرها الملك فتلد ابن الله فيكون ملكا بعده، يكون ملكا سيدا على أمه وعلى غيرها. هذا على كثرة السرائر. وأما الرواية الأخرى سيدة الأمس بعلها، قيل المعنى بعلها سيدها كما، وقيل المعنى المراد سيدها زوجها، لأن الزوج سيد، ولهذا قال الله تعالى في قصة يوسف وألف يا سيدها لدى الباب امرأة العزيز، ألف سيدها جعل زوجها سيدها وألف يا سيدها لدى الباب، فالزوج سيد على زوجته. هي تلد الأمس بعلها يعني زوجها. قال بعض العلماء إن هذا يدل على انتشار الفساد في آخر الزمان، حتى تلد الإماء الأولاد ويتبايعونها ويكثر بيعها في أيدي الناس، ومن كثرتها قد ترجع إلى ولدها فيتزوجها ولا يشعر أنها أمه، ولا يشعر أنها أمه، فصفة تكون الأمة ولدت بعدها زوجها، لأن الناس يتداولون الإماء ويتبايعونها، ولدت هذا الولد ثم تبايعوها الناس وتتداولها الأيدي حتى ترجع إلى ولدها فيشتريها ويتزوجها ولا يشعر أنها أمه. وقيل المعنى أنها سيدة أمة ربها يعني سيدها، لأنه إما ابن الملك أو يكون هو ملكا فيكون سيدا على أمه وعلى غيرها. أن تلد هذا من اشتراط الساعة، عن سبيل ان ترمنا واذكر الشفاة العراة على اهل ادعاء الشاء يتضاورون في البنيان. هذا شرط اخر اشترى الساعة. ترى الشفاة العراة الشفاة الذين ثاني عال عليهم والعراة الذين ثياب عليهم ثيابهم محرقة دعاء الشاء يعرى الغنم يتطاولون في البنيان يعني يسكنون في المدن ويبنون البنيان بدل ما كانوا حفاة وعراة يرعون الإبل صاروا يسكنون في المدن ويبنون البيوت ويتطاولون في البنيان كما هو الواقع الآن. البادية حضروا وصاروا منذ زمن بعيد حضروا وصاروا يبنون العمارات وكانوا في الأول بادية يرعون الغنم. كان هذا حال الصحابة هكذا كانوا في الأول رعاء الشاة.
من فضلك اقلب الشريط.
حضروا وصاروا منذ زمن بعيد حضروا وصاروا يبنون العمارات وكانوا في الأول بادية يرعون الغنم. كان هذا حال الصحابة هكذا كانوا في الأول رعاء الشاة حفاة عراة فلما أسلم الله بالإسلام صاروا ملوكا ورؤوس الناس فتحوا الفتوح وصلوا الأنصار وصاروا عمر على البجاء وصاروا رؤوس الناس بعد أسلام الله بالإسلام. هذه أشراط الساعة وأشراط الساعة كثيرة كما ذكر أهل العلم والعلماء يقسمونها إلى قسمين صغرى ووسطى. علامات الصغرى كثيرة أولها بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الساعة كما قال بعثه أنا الساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى ومنها موته عليه الصلاة والسلام ومنها فتح بيت المقدس ومنها ما جرى من الفتن والحروب بين الصحابة ومن بعدهم فإن النبي أخبر بذلك قال ابن عمار فاقتله فئة الباغية وقال لحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقع هذا كذلك من الأحصاص الكثيرة التي جاءت الأحاديث جعلها ظهور البدع خوارج ومعتزلة والرافضة وغيرهم استبدادهم بالأمر في بعض العصور تبدوا بالأمر ومن ذلك ما جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويكثر الجهل ويغل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. الحديث الآخر إذا الخشوع الجهل وقلة العلم وكثرة النساء هذا من أشراط الساعة. وفي الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر ويظهر الزنا كل هذا من أشراط الساعة ويؤكل الربا. وجاء في الحديث كثرة الشرب في آخر الزمان من أشراط الساعة ومن أشراطها التي جاءت إماتة الصلاة وإضاعة الأمانة وإسلاب الأمور إلى غير أهلها ومن ذلك تقارب الزمان جاء حيث تقارب الزمان. كان العلماء اختلفوا في معنى تقارب الزمان بعض العلماء السابقون قالوا معنى تقارب الزمان قال بعضهم هذا معناه قلة البركة في الزمن حتى تكون الساعة السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم هذا معنى تقارب الزمان. لكن رحمك الله في العصر الحاضر ظهر مع معنى الحديث تقارب الزمان واختراعات الحديثة أن تقارب الزمان صار العالم كأنه قرية واحدة صار من المشرق يعلم خبر من بالمغرب يتصل به في الحال والعكس. وكان هذا أشكر على العلماء السابقين قبل أن تجد الخسران الحديث الآن ظهر تقرب الزمان. تقرب الزمان قطع المسافات البعيدة في وقت قصير، طائرات والقطارات والمراكب الفضائية وغيرها، هذا تقطع المسافات البعيدة في زمن قصير، والمكالمات الهاتفية كذلك تقرب البعيد، هذا كله من أسباب الساعة. ولا تزال تتزايد أسباب الساعة شيئا بعد شيء. ومن ذلك أيضا أسباب الساعة ما جاء في الحديث أنه يحصر الفرات عن جبل لحم، يتقاتل الناس عليك، هذا مثل لم يقع، يقتل من كل 199 ويبقى واحد، وكل واحد يقول لعلي أنا الذي أنجو، يريدون الذهاب. وفي لفظ أن أهلا الذين عنده قالوا كيف نتركوه والناس يأتون من بعيد فيدخلون معه تحت ضغطة عظيمة. هذا يظهر والله أعلم قبل الشرع عن شعب الخلاف والحروب كذلك بين النصارى والمسلمين في قبيل شرط الساعة الكبار، ثم تأتي شرط الساعة الكبار ولا يحصل منها شيء، وهي عشر تتابع كنظام تعرف سلك انقطع تتابع. أولها المحشي، رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كثم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته كبريته محمد بن عبد الله المحشي، يملأ الأرض عادلا كما ملئ جورا، يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام، وقت الفلاح صار فيه الناس إمام يبايع له، فيملأ الأرض عادلا كما ملئ قطا وجورا. وفي زمنه يأخذ الدجال، وهي الشرط الثاني من الساعة الكبار، وهو رجل من بني آدم يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، أعور عين اليمنى تكتب بين عينه كاف تجري على يديه الخوارج المعروفة. قبل خروجه يحصل ملحمة ومقتلة عظيمة، تفتح القسطنطينية ويعلق 5 سيوف بالزيتون، فيصيح الشيطان إن الدجال خلقكم في أهلكم بعد الحرب والحروب الطاحنة تحصل بين المسلمين وبين النصارى، بعضها أنه أن بعض الحروب التي تحصل أنه يتعاد بنو الأب الواحد 100 فلا يجوز للواحد والاثنين فل والباقي معه، بنو الأب الواحد يعني العائلة أو القبيلة 100 شخص يتعادون لا يجوز للواحد والاثنين والباقي أتركهم الحروب. يأخذ الدجال بعد ذلك في زمن المهدي، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهي العلامة الثالثة في زمن الدجال، فيقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى، هذه 4 متوالية ومرتبة، يأجوج ومأجوج أمة ثانية بني آدم، أمة ثانية يأجوج والأمة الثانية مأجوج، من بني آدم يفسدون في الأرض، فيتحرز نبي الله عيسى ومن معه من المؤمنين بجبل الطور ويدعون الله فيهلكهم الله فيموتون في وقت الأحد فرصة نفس واحدة، فيرسل الله طيرا كامل البخت تأخذهم وتلقيهم في البحر، وينزل الله مطرا يغطي الأرض من رائحته، وإلا فالله تعالى حكيم العليم يترك الألمات الناس وخامس مرة لكن هذه 4 متوالية. ثم بعد ذلك تتوالى أسباب الساعة الكبار، منها الشخار الذي يبلأ الأرض ويصيبه من شهية الزكاة، والكافر يدخل في سمعه وبصره ويؤذيه هذا الشديد، ثم هدم الشعبة في آخر الزمان نعوذ بالله، ينقضها عربي من الحبشة حجر الحجر حتى يوصل في البحر ويصل الناس إلى الجهة ثم تلك الجهة، ثم نزع القرآن والعياذ بالله من صدور الرجال ومن الأصح إلى ترك نفس العمل من هجر من الصدور ومن، ثم من آخر أشواط الساعة طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان يغلق معها باب التوبة، ثم الدابة والدابة وطلوع الشمس المغربية مكترنة، فأيتهما خرجت الأخرى على نفسها قريبا، ثم آخر أشواط تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات تأتي ريح طيبة يقبل الله فيها الرحمة المقيمة والمقبلة، ما يبقى أحد إلا قبل، فلا يبقى إلا الكفرة. ويبقى الشرط الأخير الشرط الساعة نار تخرج من قعر أعداء تشق الناس إلى المحشر، تبيث معهم إلى باتوا وتقيل معهم إلى قام، ومن خلف أكله. وإذا خلت الأرض التوحيد والإيمان قامت الساعة، قامت القيامة فخرب هذا الكون. هذا الكون لا يخرب ما دام فيه موحد مؤمن يقول لا إله إلا الله. ولهذا في الحديث الأخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله 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 الله، بالمعنى لا يعرفون كلمة الله أو أنه لا يقول لا إله إلا الله. إذا قبل في الروح المؤمنين والمؤمنات ما بقي أحد يقول لا إله إلا الله، وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشه. فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون لي، يقول ما تأمرون، فيأمرهم بعبادة الأوثان، فيعبدون الأوثان. فعليهم تقوم الساعة، تقوم الساعة وهم مشغولون في دنياهم، لهم عقول لكن لا يعقل، لا يشتغلون بها، يبيعون ويشترون ويتعاملون، لكن لا يعرفون المعروف ولا يعرفون المنكر ولا يؤمنون بالله، لا يعرفون التوحيد ولا إيمان، يتشاقدون في الشوارع فناكحون في الأسواق نعوذ بالله. فعليهم تقوم الساعة، تقوم الساعة عليهم نفخة جبريل في السور بعد إسرائيل نفخ في السور بعد أن أمره الله نفخة يطولها ليسمع الناس طول، فلا يسمع أحد إلا أكثر صيته ورفع أهلها يتسمع يمين على الشمال حتى ولا يزال الصوت يقوى حتى يموت الناس كما قال الله ولو فخذ السور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله أول وفزع وآخر صعق، هذا هو الصواب كما قال تعالى في سورة الزمر ونفخ في الصور فصاعقة من السماوات والأرض إلا من شاء الله. تقوم ساعة والناس في أحوال، هذا يبيع القماش يمد القماش فلا يبيع حتى تقوم الساعة، هذا يغرق سفينة، هذا يلقى حظا لبنة، هذا يرفع اللقمة إلى فمه فتقوم الساعة عليهم وهم على حالهم وهم مشهورون بدنياهم، ما يكملوا بيعهم ولا شرائهم حتى تقوم عليهم الساعة. يقوى الصوت في حتى يموت الناس ويموت الناس 40، ثم بعد ذلك ينزل الله مطرا تنبت منه اجساد الناس ونشأ الناس نشأة جديدة غير النشأة الزاوية النواتية هي لكن الصفات تختلف. فإذا كمل خلقهم أذن الله لإسرائيل فنسخ في السور والناس يركبون من عجب الذات هو العفر آخر من العمود الفقري، هذا ما تحصل من الأرض باقي والروح باقية، الروح ما تموت، الروح تنقل إما إلى الجنة أو إلى النار، الروح المميت إلى الجنة ولا أصلها بالجسد، والروح الكفار تنقل إلى النار باقي ما تفنى الروح اللي يفنى الجسد إلا عجب الذنب، عجب الذنب هذا ما يفنى منه يركب الإنسان. فإذا كمل خلقهم أذن الله بالسنة فنسخ في السور فتطاير في الأرواح، عادت الأرواح إلى أجسادها، فعادت كل روح إلى جسدها، فقام الناس من قبورهم يأخذون تراب الرؤوس حفاثا لا ثياب عليه، عراتا حفاثا لا نعال عليه، عرات لا ثياب عليه، غرلا غير مخصوص. هذه هي أسباب الساعة اختصار وتفصيلها يحتاج إلى وقت طويل. تقرأ الحديث الجبريل الآن شوف بقي شيء ما تكلمنا عليه.
نعم. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن سامة عن عبد الله بن مريدة عن يحيى بن يعمر ها وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن بري وهذا حديثه حدثنا أبي قال حدثنا سامة عن أبي بريدة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد جهني فانطلقت أنا وخميل بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر ووفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاستنبته أنا وصاحبي
يحيى بن عمر وخمد بن عبد الرحمن الشديد هذان اجتنفا عبد الرحمن قال كل واحد أحدهما عن اليمين والأخر عن الشمال وفي أنا أول من تكلم بالقدر معبد الجهني الحديث وغير عن دمشق أول من تكلم بالقدر وأنكر القدر هذا الشخص معبد الجهني وغير عن دمشق بعضهم يقول أن رجل من الخارج ثم سوسن أول من تكلم بالقدر لكن يعني الحديث مقدم على هذا. نعم. ها الدمشقي نعم.
فابتلست أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه فقلت أبا عبد الرحمن
إن أبا عبد الرحمن هذا نداء أنا يا أبا على حد قصد يا أبا عبد الرحمن نعم.
فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم
يتقصرون أن يطلبون العلم نعم يتتبعونه نعم يتبعون ولكن ينكرون يتبعون وهم مبتدعه ينكرون القدر والعياذ بالله نعم.
وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف
يعني مستأنف وجديد إن الله ما قدر الأشياء ولا علم الأشياء قبل كون الأمر مستأنف جديد إذا وقع الشيء علم الله هكذا يقولون هذا كفر وردة والعياذ بالله لأن من ذكر صدق علم الله الأشياء قبل كونها فقد نسب الله إلى الجهل ومن نسب الله إلى الجهل علم لا قدر يعني أن الله لا يعلم الشر وأن الأمر مستأنف يعني مستأنف وجديد لا يعلم الله به إلا بعد وقوعه هذا مذهب قدريها الأولى هو كفار نعم نعم.
قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر
والذي لا يقبل منه هذا كافر هذا الذي عبد بن عمر يرى كفرا كفر من أنكر القدر ولا شك أنه كافر أنكر علم الله كافر نعم.
ثم قال حدثني أبي عمر الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد
هذا جديد يأتي بالأثر في صورة رجل شاهده الصحابة ورعاه والملك أعطاه الله القدرة على التشكل يأتي في صورة آدمي جاء في صورة لحيث الكلبي جاء من راح وراه النبي على الصورة التي خلق عليها له 600 جناح مرة فيها مرة في أول بعثة حراء ومرة في الأرض في السماء في المعراج والباقرة على صورة متعددة هذا في على صورة رجل بس تعجل الصحابة شديد بابا الصياب في صورة الشام لأن السفر في ذلك الوقت متعب عادة أن يأتي مسافر يكون سواء ثيابه مستشخة شعره منتبش هذا جاء شعره منظم ليس سواء الشعر ما فيه ما انتفت شعره وثيابه نظيفة شديد البياض شيخا مسافر ما أصاب شيء ما أصاب ثيابه درس ولا شيء السفر على الإبل والسفر في غبار وكعب ما مثل سفر اليوم فتعجب الصحابة وما ذات إلا لأنه ملك ملك صور بصورة أعطاه الله قلع بصورة عالم نعم.
قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه يعني متربع
اسند ركبتيه الى ركبتيه متعلم يعني وضع كفيه على فخذ يسال جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وارسل ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذ كفه نعم
يكون امامه
نعم
يكون امامه
نعم 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 هذا هو الله نعم مثل الجسم اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه نعم
اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه
قال هو ما يحسب انه أنه متربع وأنه ابتدعه متربع لكن هذا هو الأقرب نعم نعم.
وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة
ثم الإسلام لما في من الاستسلام والانقياد فالمسلم هو المستسلم المنقاد المطيع الحاضر فالمسلم منقاد مطيع لله خاضع له دليل له نعم استسلم له بالتوحيد نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.
ثم في الإيمان لما فيه من تخطيط القلب وأشراطه وإحرامه. نعم.
قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
هذا يكون الإحسان لأن يعبد الله على المشاهدة, والذي يعبد على المشاهدة لابد أن العمل في العمل الحسن يخلصه لله في العمل الخالص, لأنه يعني يعبد الله على المشاهدة يكون في عنده خشوع وخضوع ورغبة ورهبة. هذا هو الكمال, الإحسان هو الكمال. هذه مرتبة المقربين السابقين هم المحسنون, هم أهل الإحسان, يعبدون على المشاهدة. من عبد الله على المشاهدة لابد أن يخشع ويخضع ويستحضر عظمة الله ولا يقع في عمله شيء إلا في الإخلاص. نعم.
قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟
قلت لبث مليا جاء في بعضها أنه لبث ثلاثة أيام سأله, وفي الحديث الآخر فيأتي أن قال النبي ردوا فدعوه فلم يروا أحدا ملك. فقال النبي هذا جديد, هذا جديد أتاكم عنه. خرج من عندهم لما قليل لما ذهبوا يطلبون ما وجدوا احد. نعم.
قال ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم.
فيه ان الانسان اذا سئل في حياه النبي يقول الله ورسوله اعلم, اما بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اعلم, لان الرسول لا يعلم الغيب. لكن في حياه النبي قال الله ورسوله اعلم, قال انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. في ان الدين ثلاث مراتب, الايمان والاسلام والاحكام. هذا الحديث حديث عظيم ويحتاج الكلام على الحديث, يحتاج الى اوقات طويله شرح الحديث هذا يحمل مجلدات كثيره. هو حديث عظيم ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. يكفينا في هذه الجلسه الكلام على هذا الحديث. وفق الله جميع الاطراف ووفق الله جميع الاطراف. نعم. 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 كتاب الإيمان, كتاب الإيمان, كتاب الإيمان, والحديث فيها أركان الإيمان والإيمان. هذا هو الشاهد. الترجمة كتاب الإيمان, والشاهد الحديث دعاء جبريل عن الإيمان. أكاد من لا أحد هذا هو نفس الحديث. الحديث هذا جبريل, بس القدر هذا في سبب الحديث, سبب الحديث. سبعون ابن عمر انه اتاه اناس يسالون عن من انكر القدر فقال انه لا تقبل اعمالهم ثم ساق الحديث.
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عبد الغفاري وابو كامل الجهدري واحمد بن عبد
القادر حدثني
حدثني محمد بن عبيد الغبري وابو كامل الجحدري واحمد بن عبد الدقار حدثنا حماد بن زيد عن مطري الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر انكرنا ذلك. قال فحججت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث تهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف.
الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فهذا سند متابع للحديث السابق. هذا فيه مطر الوراق ليس من الأسباب, هذا من الطبقة الثانية التي ذكر الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته. نبدأ الطبقة الأولى يذكر أحاديث الثقات ثم يتبعهم بأحاديث من تكلم فيه كما قال الوراق. هذا من الطائفة الثانية. أتى به المؤلف رحمه الله إمام مسلم باب المتابعة التقوية، وإلا فالعمدة على حديث سابق حديث عمر. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وحدثني
وهذا فائدة من جمع الطرق في مكان واحد يظهر فيه زيادة والنقصان توضيح ما خفي، وفي بعض الطرق زيادة بعضها نقص بعضها توضيح بعضها تسمية ولا مسمى. هذه من فوائد جمع الطرق. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله صرع البخاري في هذه في الصنعة الحديثية، حيث أنه يجمع طرق الحديث في مكان واحد. إذا جمع في مكان واحد تبين من أبهم في بعض الطرق ويصبح أيضا معنى ما أشكل في بعض الطرق وفي زيادة. وإن كان البخاري فاق من جهة الصحة إلا أن البخاري فاق من جهة الصنعة الحديثية. ولهذا يقول القائل لما سئل عن الشيخين البخاري ومسلم قال تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا أيدين تحكموا أو تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة المسلم.
حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا يونس بن محمد حدثنا المعتمر عن أبي يعني يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشرافها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشرافها، وإذا كانت المرأة وإذا كانت العراة حفاة رؤوس الناس فذاك من أشرافها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشرافها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم.
وهذا حديث أبي هريرة في قصة جبريل رواه البخاري في صحيحه، اتفق عليه الشيخان في رواية أبي هريرة مختصرا، أما رواية مطولة عن عمر بن الخطاب هذا انفرد به مسلم رحمه الله، لم يروي البخاري مطولا عن عمر لكن رواه عن ابي هريره كما هنا هذا متفق عليه في الشهيد قصه ابراهيم في حديث ابي هريره من الصفرة اخرجها البخاري ومسلم. اما الروايه المطوله التي رواها عمر الخطاب كما سبق هذا انفرد به مسلم رحمه الله. وفي حديث ابي هريره هنا انه قال لما سال عن الايمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتابه وكتابه الجنس المراد كتب لان يعني المفرد اذا اضيف يفيد الجنس معنى كتابه ومعنى كتبه. حديث عمر ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه هنا قال تؤمن بالله وملائكته وكتابه جنس يعني جنس الكتب ولقاء والبعث واليوم الاخر يوم القيامه سمي اليوم الاخر يقابل اليوم الاول. الدنيا هي اليوم الاول والاخره هي اليوم الاخر هما يومان الدنيا يوم والاخره يوم فالدنيا هي اليوم الاول والاخره هي اليوم الاخر اذا جاء الاخر بالشخص يقابله الاول بخلاف الاخر اخر الثاني. وفيه روايه ابي هريره انه لما ساله عليه السلام قال ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. وفي روايه عمر الخطاب قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذا يدل على ان مراد تشهد الله ونفي الشرك. والمراد من الشهادتين شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ليس مراد لفظهما المراد معناهما لان الروايه تفسر بعضها بعضا. في حديث عمر قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وفي حديث ابي هريره قال ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا فدل على ان المراد من الشهادتين تفسر الله ونفي الشرك عنه هذا هو المراد ليس المراد النطق بهما باللسان فقط المراد المعنى النطق والاعتقاد توحيد ان يكون الانسان موحد لا يقع في عمل الشرك كما في هذه الروايه ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي روايه قال الانسان ان توحد الله هنا قال ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي حديث عمر ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والمعنى واحد المراد توحيد الله وإخلاص الدين له ولا في الشرك. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا هو معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن تشهد الله بالوحدانية ويؤمن به بالرسالة عن إخلاص وصدق ومحبة وانقياد. وليس المراد قولهما باللسان فقط مع مخالفتهما في الاعتقاد أو في العمل لا المراد توحيد الله اللفظ والمعنى والاعتقاد. نعم. وفيه لما سأله عن الساعة قال أخبرك عن أمرك أن تلد الأمة ربها يعني بعلها في عمر ربتها تلد ربها سبق أن معنى ربها بمعنى سيدها أو بمعنى زوجها أو بمعنى ابن سيدها البعل يطلق على الزوج. أن تلد الأمة ربتها ربها يعني بعدها تلد الأمة زوجها كيف ذلك؟ فسر العلماء هذا بأنه كسر السرائي والإماء ويتبادلهن الناس حتى أن الإنسان يتسر الأمة فتلد منه ثم يبيعها ولا تزال تتداول الأيدي حتى ترجع إلى ابنها وهو لا يعلم أنها أمه ويتزوجها فستكون الأمة ولدت زوجها. هذا على تفسير أن المراد بالبعل الزوج وفي المراد بالبعل السيد لأن تلد سيدها مالكها المعنى أن الإماء يلدن الملوك فيكون ولدها هو سيدها يملكها هو سيدها هو الملك على أمه وعلى غير أمه لأن ابن الملك ملك يكون ملك بعد أبيه. وقيل معنى أمر بعلها ابن بعلها ابن سيدها فتلد الأمة من الملك ابن الله وابنها ابن الملك سيد كالملك فتكون المرأة ولدت ابن بعلها ابن سيدها أو ولدت سيدها لأنه سيكون ملكا في مبات أولا زوجها على خلاف الروايات. وفيها أنه ذكر أن ترى الفتاة العرى في العالم رعاء البهم في التطاول وفي البنيان. هذا بعض الأشباح وجع في النصوص الأخرى قصيدة الأشباح، وفي أنه قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية آية الصحوة: إن الله عز وجل الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم علم الساعة إلا الله، لا يعلم متى ينزل الغيب إلا الله، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، لا يعلم ما تدري ما لا تكسبه ما يكسبه الإنسان غدا إلا الله، لا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. هذه مفاتيح الغيب. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. نعم.
بهذا الإسناد حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله،
حدثنا
غير أن في رواية
حدثنا إيه؟
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته: إذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري،
الأمة يعني السراري، السراري تكثر السراري حتى ترجع الأمة بعلها. نعم.
حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوا وأن يسألوه.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه وأن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتين فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال: صدق. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدق. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها: إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهل يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال: يا رب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا.
نعم. وهذا في الحديث بيان سبب مجيء جبريل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوني فهابوا أن يسألوا، فأرسل الله جبرائيل في صورة رجل وهو ملك له 600 جناح، لكن الله أعطاه القدرة على التشكل والتصور حتى رأى الصحابة، فجاء النبي وأرسل رسوله ورسله وسأله عن هذه المسائل. وفي آخر الحديث بيان الحكمة، قال: جبريل أساس معلمك لتعلموا دينكم. قال: لتعلموا أو لتعلموا، فيها الوجهان: لتعلموا دينكم أو لتعلموا دينكم. وفيه أنه لما سأل عن الإسلام قال: لا تشركوا بالله شيئا، وإذا انتفى الشرك جاء التوحيد، فمعنى توحيد الله عز وجل. هذا يبين أن مع الشهادة المراد يقول: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في حديث عمر بن الخطاب، المراد بها توحيد ونفي الشرك، لأن الرواية تفسر بعضها بعضا. وفيه أنه ذكر له: تعبد الله في كل شيء، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. وفي بعضها ذكر لها التوحيد والصلاة والزكاة، ولم يذكر الصوم والحج، لأن من استقام على هذه العبادات الثلاث: وحد الله، وأقام الصلاة، وأتى الزكاة، على إخلاص الصدق، فلا بد أن يؤدي الواجبات الأخرى، من استقام عليها استقام على غيرها. هي أنه سأله أتم بالله وكتابه ورسل كما سبق يعني جنس مراد جنس الكتاب. قال على قوله إذا رأيت الحفاظ على الوراث الصم البكر دعاء الناس تكلم عليه الشارع الحديث الأول أول شيء الرعاء الرعاء هذه سفرة الرعاء
المراد به أن جعلت سفرة الرعاء كما قال سبحانه وتعالى ثم بكم حمر أي لما لم ينتفعوا بجوائزهم هذه فكأنهم عدموها
عدم نعم يعني أن يتولى على الناس السفلة السفلة الذين ليس لهم عند بصيرة ثم هم صم بكم لأنهم لا ينتفعون بأسماعهم ولا وإن كانوا يسمعون وإن كانوا يبصرون إلا أنهم لما لم ينتفعوا بأبصارهم وأسماعهم انتفاعا لما لم يستعملوها في طاعة الله ولم ينتفعوا بها صارت كأنهم لا يسمعون وكأنهم لا يتكلمون لأنهم لا يتكلمون بالحق ولا يسمعون الحق ولا ينظروا الحق فصاروا صم بكم كما قال صم بكم عمر فهم لا يعقلون أن كفروا وإن كانوا يسمعون في الأمور أمور دنياهم ويعقلون وينظرون كما قال سبحانه ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآية الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون نسأل الله السلامة والعافية هذا سماهم صم بكم ليس المعنى المراد أنهم ما يتكلمون ولا يسمعون لا يتكلمون ويسمعون وينظرون لكن لما كانوا لم يوفقوا في استقامة ولم ينتفعوا بأسماعهم سمعا يفيدهم في الآخرة ولم يتكلموا بالحق ولم يكن عملهم بالحق صاروا كأنهم لا سمع لهم ولا بصر ولا كلام وصاروا صم بكم عمى نسأل الله العافية نعم 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 صح لا قصة واحدة قصة واحدة لكن أطول ما هي حديث عمر بن الخطاب الذي فرد به مسلم حديث عمر هذا أطول ما وحديث أبي هريرة هذا اتفق على الشيخان في اختصار ها ما في اختلاف المعنى واحد كل سؤال عن الإسلام سؤال عن الإيمان سؤال عن الإحسان سؤال عن الشرع سؤال عن البراءة اختلاف الألفاظ وكتابه وكتبه المعنى واحد الرواية بالمعنى جائزة صحيح إذا لم تغير المعنى
قال ليس هذا الاختلاف القادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من تفاوت الرواة في الحد والضبط فمنهم من قصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفس ولا إحسان وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل
إيه وقد أجابك وقد أجاب القاضي عياض تعال
وقد أجاب القاضي عياض غيره رحمه الله عنها بجواب فخطر الشيخ أبو عمرو بن صلاح رحمه الله تعالى وأسره فقال
سؤال طويل الذي ترى عندك سؤال في هذا الحديث
قال قد تفاوت هذا الحديث في عدد اقسام الايمان زياده المنقم واثباتا محسنا فاجاب وقد اجاب القاضي عياض وغيره رحمه الله عن الجواب لقصر الشيخ ابو عمرو بن صلاح رحمه الله غضبا فقال ليس هذا باختلاف قابل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من تفاوت الرواه في الحفظ والضبط فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فاجاه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفس ولا إحسان وإن كان اقتصاره عن ذلك يشعر بأنه الكل فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل وأن اقتصاره عليه كان بقصور حفظه عن تمامه ألا ترى حديث نعمان بن خوفل الآتي قريبا اختلفت روايات في الخطاب بزيادة بن النصار مع أن راوي الجميع راوي واحد وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قضية واحدة. ثم إن ذلك لا يمنع من إفراد الجميع الصحيح لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أن نقبلها. هذا آخر كلام الشيخ وهو تقريب الحسن صلى الله عليه وسلم.
أتى النووي لا؟
نعم.
صح. نعم. قال عليه السلام ثم قال أن تؤمن بالله. لا هذا في حديث الثالث كما سيأتي. قال عن الإيمان قال أتدرون من الإيمان أمركم بالإيمان بالله أتدرون من الإيمان شهادة لا إله إلا الله. هذا في حديث الثالث يذكر الإسلام الإيمان بالأعمال. هنا ما نعم نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن جميل بن قريب ابن عبد الله الثقفي عن مالك أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وقيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأجبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
هذا فيه أنه سأل عما أوجب الله عليه فذكر له الصلاة والزكاة والصيام وفيه أنه قال الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليل فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوّع فدل به العلماء على نفس المسجد في واجبه.
نتبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.